ونرجع إلى الدرس وهو كتاب الصيام من كتاب شرح العبادات الخمس لأبي عبد الله محمد البعقوبي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على الفصل الذي يقول فيه ولا يصح صوم يومين في السنة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه أبو عبد الله محمد البعقوبي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل. ولا يصح صوم يومين في السنة عن فرض ولا نفل، وهما يوم العيدين. ولا يصح صوم ثلاثة أيام في السنة عن نفل، وهي أيام التشريق. وهل يصح صومهما عن فرض أم لا؟ على روايتين. ويكره إفراد الجمعة والسبت بالصيام.
نعم، تفضل.
فصل. أما صيام يومي العيدين فإنما لم يصح لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام ستة أيام في السنة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: أما صيام يومي العيدين، يقصد يوم الفطر، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فلا يصح، فيحرم صوم يوم العيدين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن صومهما محرم، فلا يجوز لإنسان أن يصوم يومي العيدين. ولكن لو أن العبد مثلا، لو أن اختلف، يعني اختلفت المطالع، مثلا لو أن العيد كان عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم عيد، فهل يحرم عليهم الصوم؟ الجواب يرجع إلى مسألة اختلاف المطالع. فعلى من يذهب، من يرى أنه إذا ثبت الرؤية في مكان من الأرض بطريق شرعي فهو ثبوت للجميع، يكون الصوم محرم. ومن ذهب إلى أن المطالع تختلف فيرى أنه لا يحرم صومها بالنسبة لمن لم تكن عنده عيدا، حتى في الفرض، يعني ما يجوز صومها في الفرض. لو كان عليه فرض واجب من رمضان يريد قضاءه فإنه لا يجوز له أن يقضيه في لا يجوز له أن يقضيه في يوم العيد. ثم قال: وأنه نهى عن صيام ستة أيام في السنة، يومي العيدين ويوم الشك وأيام التشريق. يوم الشك هو يوم ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين من شعبان، هذا هو يوم الشك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام، قال: فإن حال دونه قتر أو غيم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وأما أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي. المتمتع الذي لا يجد الهدي فإنه يعني رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في صومها. نعم.
وأما أيام التشريق فهي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحم الأضاحي في الشمس.
نعم، قال: وأما أيام التشريق فهي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحم الأضاحي في الشمس، يعني يقطعون اللحم فيضعونه في الشمس لكي ييبس ويستفاد منه فيما بعد. نعم.
والأصل في منع صيامها ما تقدم من الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أيام أكل وشرب وذكر.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها إلا أنه رخص للمتمتع الذي لا يجد الهدي، ووصف هذه الأيام بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا تكون من أيام الصوم. نعم.
والعلة أنها لا يجوز صومها تطوعا، فلا يجوز قضاء ولا نذر كيومي العيدين.
نعم.
ووجه الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع في صيامها إذا لم يجد الدم، فيقاس عليه بقية الواجبات.
نعم، يقاس عليه بقية الواجبات، يعني من عليه الصوم واجب وأراد قضاءه فليفعل. نعم.
وأما إفراد الجمعة والسبت بالصيام فإنما كره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم.
نعم، يعني الجمعة يكره أن يفردها بالصيام، ولكن لو جمعها مع غيرها صح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده، وقول صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل ذلك على أنه أن يوم الجمعة لا يفرد بالصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك، قول صلى الله عليه وسلم: لا تخص الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. قال: أما إفراد الجمعة والسبت بالصيام. نعم.
وأما إفراد الجمعة والسبت بالصيام فإنما كره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم.
نعم، السبت أيضا قال: لا تصوموا السبت إلا فيما فرض عليكم، وقد اختلف في هذا الحديث من ناحية ثبوته ومن ناحية ما إذا كان يعني منسوخا أو لا. هذا لو ثبت، ولذلك السبت قيل إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه، وقيل أنه لا يجوز، وقيل أنه يجوز لكن بدون إفراد، يعني ما يفرد لوحده. والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه أم المؤمنين: أتصومين غدا؟ وهي كانت صائمة الجمعة، أي السبت، أتصومين غدا؟ فالسبت قيل أنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه، وقيل أنه لا يجوز إلا في الفريضة، وقيل أنه يجوز لكن بدون إفراد. والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي إذا صمت معه الأحد أو صمت معه الجمعة فلا بأس. والدليل كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين وقد صامت الجمعة: تصومين غدا؟ أي السبت. وأما الحديث الوارد فيه: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر يعني فليأكله، فهذا الحديث كما ذكرنا مختلف في هل هو صحيح أو ضعيف، وهل هو منسوخ أو غير منسوخ، وهل هو شاذ أو غير شاذ، وهل المراد بذلك إفراده دون جمعة أو إلى دون جمعه إلى الجمعة أو الأحد. والقول الصحيح أن المكروه هو إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء. إذا صادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا قيل بعدم كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم، فإنه يصح صومه عن هذا اليوم على اعتبار أنه يوم عرفة أو على اعتبار أنه يوم عاشوراء. نعم.
والعلة أنه يوم عيد فكره صيامه كالفطر والأضحى.
نعم.
فصل. وعبادتان المسجد شرط في صحتهما: الطواف والاعتكاف.
نعم، يقول: عبادتان المسجد شرط في صحتهما: الطواف والاعتكاف، لأن الطواف لا يكون إلا بالبيت، يعني البيت الحرام، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. قال عبادتان المسجد شرط في صحتهما، الطواف والاعتكاف. نعم.
أما الطواف فإنما كان المسجد شرطا فيه لأنه صلاة.
نعم. أما الطواف فإنما كان المسجد شرطا فيه لأنه صلاة، وقد جاء في الحديث أن طواف ذي البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم فيه النطق.
نعم.
وأما الاعتكاف في اللغة فهو عبارة عن لزوم الشيء وحبس نفسه عليه برا كان أو مأثما في أي موضع كان. قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقال: فنظل لها عاكفين.
نعم. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، إذا حبس نفسه على شيء سواء كان برا أو كان مأثما فيسمى في اللغة اعتكاف. فلذلك قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقوله فنظل لها عاكفين. وأما في الشرع، نعم،
وهو في الشريعة عبارة عن لزوم المسجد في البر والطاعة.
نعم، هذا هو الاعتكاف في الشرع، لزوم المسجد في البر والطاعة، وهو أن يلزم المسجد طاعة لله عز وجل، وحكمه أنه مستحب، أنه مستحب ولا يجب إلا بالنذر. نعم.
والأصل في كونه قربة وطاعة قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، لم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز وجل.
نعم.
فإذا كان معناه لزوم المسجد كان المسجد شرطا في صحته لأنه محل للقربات والطاعات.
أي نعم. فلذا لا يصح اعتكاف إلا في المسجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. نعم.
فصل. ويجوز ترك الاعتكاف المنذور في سبعة مواضع: حاجة الإنسان وهي البول والغائط والغسل من الجنابة والنفير، وإذا خاف على نفسه لأجل الفتنة ولقضاء عدة الوفاة والحيض والنفاس، ولأجل الجمعة إذا كان اعتكافه في غير جامع.
نعم. ذكر أن هناك سبعة مواضع يجوز ترك الاعتكاف المنذور، الاعتكاف المنذور يصبح واجبا. قال: حاجة الإنسان للبول والغائط، الغسل من الجنابة هذه واجبات، النفير في الجهاد إذا خاف على نفسه لأجل الفتنة، المرأة إذا كانت تقضي عدة الوفاة، كذلك الحيض والنفاس، وكذلك لأجل الجمعة، لأن الجمعة واجبة عليه إذا كان اعتكافه في غير جامع، فيخرج من هذا المسجد ليصلي الجمعة ثم يعود إلى مكان اعتكافه. نعم.
فصل. أما حاجة الإنسان وهي البول والغائط فالأصل فيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان وهي الطهارة.
نعم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان وهي الطهارة، ويدخل في هذا المعنى ما لو احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به، إذا كان ليس له من يأتيه فله الخروج إليه لأنه مما لا بد له منه. نعم.
ولأنه مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد فلهذا جاز الخروج له.
نعم.
وأما الغسل من الجنابة فهو كحاجة الإنسان لأنه لا يمكنه المقام في المسجد مع الجنابة ولا بد من الاغتسال لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
نعم، الغسل من الجنابة واجب ولا يستطيع فعله في المسجد فجوز له الخروج من أجله،
فلهذا جاز الخروج له. وأما النفير فهو الخروج إلى الجهاد، فإذا احتيج إليه صار ذلك واجبا عليه فلهذا جاز له الخروج.
نعم، إذا تعين عليه الجهاد وجب عليه ذلك، والجهاد يتعين في ثلاثة مواضع: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير، وإذا حضر القتال لزمه المكث وعدم الانصراف، وإذا حاصر العدو بلدا من بلاد المسلمين تعين على أهل البلد صده. هذه ثلاث مواضع يجب فيها الجهاد ويتعين، ويزيد بعض العلم بعض أهل العلم موضعا رابعا إذا احتاج إلى شخص بعينه، كأن يكون لا يحسن الشيء الذي يراد إلا هو فيتعين عليه. نعم.
وأما الفتنة إذا خاف على نفسه فهي كحاجة الإنسان، فإذا أمن عاد وبنى على ما مضى من اعتكافه، إذا كان نذر أياما معلومة قضى ما ترك وكفر كفارة يمين، وإنما لزمه القضاء في النذر لأنه أوجبها على نفسه بالنذر، فهي كشهر رمضان إذا أفطر فيه يلزمه القضاء لأنه صوم واجب.
قال إذا نذر أياما معلومة قضى ما ترك وكفر كفارة يمين، قال وإنما لزمه القضاء في النذر لأنه أوجبها على نفسه بالنذر، فهي كشهر رمضان إذا أفطر يلزمه القضاء لأنه صوم واجب. يقول وأما الكفارة فلأنها عبادة من شرطها المسجد، فوجبت الكفارة بتأخيرها كالحج. النذر لا يخلو يعني من ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون نذر أياما معلومة مطلقة، نذر أياما معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسب، عليه إتمام باقيها فحسب. مثلا نذر عشرة أيام مطلقا فاعتكف ثلاثة أيام، فإنه إنما يتم الباقي فحسب، لأنه أتى بالمنذور على وجهه. الثاني يكون نذر أياما متتابعة، الأول نذر مطلقة لكن الآن نذر أياما متتابعة غير معينة، فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين، وبين أن يبتدئها كلها ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه، إما أن يستمر على ما هو عليه حتى يتم الأيام وعليه كفارة، وإما أن يبتدئها من الأول فيأتي بها متتابعة ولا كفارة عليه. الثالث نذر مدة معينة كالعشر الأخير من رمضان، فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في وقته، فالكفارة تقوم مقام إيش؟ الوقت الذي نذره وحدده، إلا كما سيذكر ما يستثنى من ذلك. نعم.
وأما الكفارة فلأنها عبادة من شرطها المسجد، فوجبت الكفارة بتأخيرها كالحج. وأما عدة
يقول وأما الكفارة فلأنها عبادة من شرطها المسجد، العبادة اللي من شرطها المسجد يقصد إيش؟ الاعتكاف، فوجبت الكفارة بتأخيرها كالحج، مثل ما لو أخر واجب من واجبات الحج أو فاته الحج فإنه يكون عليه مع الفعل إيش؟ الكفارة. وهنا لأنه أخرها عن وقتها يكون عليه مع القضاء الكفارة. نعم.
وأما عدة الوفاة فإنها تخرج لقضاء العدة وتبني على ما مضى من اعتكافها وتقضي وتكفر كالذي خرج لأجل الفتنة، لأن خروجها لعذر، لأن العدة تلزمها في الموضع الذي توفي عنها زوجها فيه، فلهذا كان حكمها حكم الخارج لفتنة.
نعم. يقول أما عدة الوفاة، امرأة اعتكفت نذرت الاعتكاف فتوفي زوجها فتخرج لتعتد، فإنها تقضي الأيام بعدما تنتهي العدة، ويقول المصنف عليها كفارة لتأخير الأيام عن وقتها. هذا في إحدى الروايتين. الرواية الثانية أنه ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة. نعم.
وأما الحائض فإنها تخرج لأن الحيض عذر معتاد فلهذا لم تلزمها الكفارة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن عن المسجد وأن يضربن الأجنية في رحبة المسجد حتى يطهرن،
وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد يعني الخيام، نعم الخباء اللي يستترن فيه حتى يطهرن.
وأما النفاس فحكمه حكم الحيض في ذلك،
فالمرأة الحائض والنفساء إذا خرجنا لا يلزمهن شيء لأن هذا متعين عليهن الخروج.
وأما الخروج للجمعة فلأن الجمعة من فرائض الأعيان، فإذا خرج إليها أو إلى غسلها فهو مخرج اضطرارا فلا يبطل اعتكافه كما لو أخرجه السلطان مكرها، ولأن خروجه إليها واجب كما أن خروجه إلى البول والغائط وذلك لا يبطل به اعتكافه كذلك هاهنا.
نعم، ذكر القاضي أبو يعلى أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة والنفير العام وقضاء العدة فلا كفارة فيه، لا كفارة فيه لأنه خروج واجب أشبه الخروج لحيض. وذكره ابن الخطاب ذكر رواية تدل على أن كل من ترك المنذور لعذر فلا كفارة عليه، كل من ترك المنذور لعذر فلا كفارة عليه، قياسا على خروج الحائض. وبهذا يتم الكتاب المختصر، والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.